الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في بدايع الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله تنبيه: يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي. وهذه كلمات من الفوائد البديعة التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في تحذير النفس من السوق وراء الشهوات والشبهات، فنسمع إلى هذه المواعظ لعلها تكون سياطا للقلوب توقظها من الغفلة، ولعلها أن تكون دواعية تدعو إلى النشاط والهمة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تنبيه. أيها الأعزل، يا أيها الأعزل، احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر، اتقوا فراسة المؤمن.
هذا تحذير للنفس إذا كان في عزلة وداعي الهوى يدعوه إلى المحرمات أو إلى الشهوات، فإنه يقول له: يا أيها الأعزل، يعني المنفرد، احذر فراسة المتقي. لا تظن أنك ما دمت في عزلة فإنك ستختفي عن أعين الناس، وإن اختفيت عن أعين الناس فلا تختفي عن عين الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا لحكمته جعل للمتقين من أوليائه فراسة، بها يميزون بين أصحاب الاستقامة وغيرهم، ويعرفون المتلبس بهم بفراستهم. وهذا الأثر المروي عن أبي سعيد الخدري يروى مرفوعا ولكنه لا يصح، وهو معروف من لفظ قريب من قول عثمان رضي الله عنه: وإن للمؤمن فراسة. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله مولعا بهذا الفن، أعني فن الفراسة، وكان مخصوصا به. وكلما كان الإنسان متقيا كلما كان يرى بصورة وبصيرة أدق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل حال عزلتنا كحال جلوتنا.
نعم. قال رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقحة هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل.
هذه صفات موجودة في النفس البشرية، بعضها تكون موجودة خلقة وبعضها تكون مكتسبة من مجريات الأحداث. فإن قال قائل: فإن الله خلق الإنسان على فطرة سوية، نقول: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة سوية، بمعنى أنها لا تعرف الشرك، تكون على التوحيد، ولكن ليس معنى هذا أنها ليست بحاجة إلى تزكية، بل إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان بحاجة إلى تزكية للترقية. وقد شنعوا على غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن الإنسان يكون ولياً لله ولو لم يعمل بأصل النقاوة، فيزعمون أن الأطفال أولياء الله. طيب، كيف نالوا ولاية الله وهم لم يعملوا بالطاعات؟ ولا يتصور منهم اجتناب المحرمات تعبداً. فإن قالوا: لأنهم خالون من الذنوب، فالحجر والشجر خال من الذنب، فهل هذا يؤهل الحجر والشجر ليكون وليا لله؟ الجواب: لا. وهذه الصفات أكثر ما يتطبع الإنسان بها بسبب ما يكون من حوله من كلام الوالدين وفعالهما، ومن كلام الأقران ومن حولهم، ومن كلام الأصحاب ومن حولهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تلكم الصفات السابقة هي من صفات النفس، وهذه التي هي من أخلاق البهائم هي من الصفات الطينية الموجودة في الإنسان. فإذا اجتمعت الصفات النفسية مع الصفات الطينية فلا تسأل في أي واد يهلك الإنسان ما لم يكن معه تزكية من الرحمن. نعم.
غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك.
كيف يمكن للإنسان يتغلب على تلك الصفات الذميمة النفسية وتلك الصفات الذميمة البهيمية الطينية؟ الجواب أن ذلك إنما يتأتى بالمجاهدة، فالله جل وعلا قد أنزل آية المجاهدة في مكة حيث لا سلاح ولا قتال، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما قال جاهدوا فينا لأنهم كانوا في مكان مليء بالشهوات والشبهات، فوقع منهم أعظم صور المجاهدة، لأن أهل مكة إذ ذاك، أعني قريشا ومن تبعها، كانوا على الفجور وعلى الجاهلية الأولى من التبرج والسفور والربا والخمر وتحليل الزنا ونحو ذلك. نعم.
فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد.
قدر يعني الله سبحانه وتعالى إذا بعت له نفسك وطينتك وطبعك فإنه جل وعلا يعلم العيب، لكن كنت صادقا في بيعتك هذه فإنه يقبل هذه السلع على ما فيها من عيب، وينميها ويهذبها ويزكيها جل في علاه، وتحصل بذلك الأمان وعدم الرد. نعم.
قال رحمه الله: قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة.
الله أكبر. كيف نعرف قدر السلعة؟ يعني مثلا لو رأيت وزير يبيع شيئا ما، لا يمكن أن يدخل في نفسك أنه يبيع شيئا حقيرة، لماذا؟ لمكانة الرجل. فقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، هذه واحدة، والثانية بقدر الثمن المبذول فيها. حتى أن العامة ما يقولون؟ يقولون الغالي ثمنه فيه، سعره فيه، صحيح؟ وهل الفرس عندهم مثل يقولون أرزان بعلت نيست، قيمة بهمة نيست؟ يعني شيء رخيص ما يمكن يكون بدون علة، شيء الغالي ما يكون بدون همة. هذه مسائل معروفة عند العقلاء. والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، لو أنك أنت الحين رحت وقلت لأصحاب السيارات اللي ينادون على السيارات: ها تعال بيع لنا بيت
ونادي على البيت قال لا لا أنا ما أقدر، هذا شيء فوق قدرتي وسعي، أنا يلا أحرج على سيارة ب10,000 وين 100,000 200,000، هو عارف قدر نفسه. فإذا كان المشتري عظيما وهو الله جل وعلا، والثمن خطيرا وهو الجنة، والمنادي جليلا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السلعة نفيسة. سبحان الله، كيف الله نفس المؤمن إذا باع نفسه له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي، وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب، وبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى غاية الحرب، وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطب، ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مسترب، وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب، شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب، ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب، فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب، ما ربع ميت محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب، منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثب.
مو منازل، لا مو اسم فاعل، اسم كان. مكان منازلا، منازلا كان. نعم
أحسن عليك. ولا الخدود لو أدمين من ضرب أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب، وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب، أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب، هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب، ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض الشأن الحب فاغتربي، وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب، وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب، وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب.
الله أكبر.
غيره،
هذه الأبيات نسبت إلى أبي تمام الشاعر المعروف ويسمى بشاعر الزهد. نعم.
إن كان يوجب ضري رحمتي فريضا بسوء حالي وحل للضنا بدني، منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا إلا رضاك ووافقري إلى الثمن. غيره، أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيب. غيره، وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل. غيره، فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه، ولكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه. يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك.
الله أكبر. خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ليش مسخر للإنسان. تأمل كل هذه الأشياء. إذا دخل الموظف إلى مكتب فسيح ووجد فيه كل ما يحتاجه الموظف، فكل من سيدخل عليه يظن أن هذا الرجل وظيفته عظيمة. ليش؟ لما يرى من المكان المهيأ العظيم له. لذلك تجد أنت إذا دخلت إلى المكاتب، مكتب المدير بشكل معين، مكتب اللي فوقه أفخم، طيب مكتب الوكيل أفخم، مكتب الوزير أفخم. طيب أنت ترى هذه الفخامة كلها خلقها الله ليش؟ لعظم وظيفتك. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الدر، ومخيض وأنت الزبد.
الله أكبر. الله، شيء عجيب. هذا هو الواقع. ولذلك لو نتأمل هذه الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تأمل الآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل كلمة إلا من رحم ربك، يعني كل ما في السماوات والأرض مخلوق لأجل الجن والإنس، والجن والإنس ومن حولهم من الأرض والسماوات وما فيها مخلوقون لأجل المرحومين. لولا حفنة المرحومين الذين قال الله عنهم إلا من رحم ربك ما خلق شيء من هذا أبدا. شيء عجيب. نعم.
قال رحمه الله: منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. متى رمت طلبي فاطلبني عندك، واطلبني منك تجدني قريبا.
منشور اختيارنا لك واضح الخط، قد بينه الله في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. ولكن استخراجك ضعيف، أنت اللي ما أنت قادر تمشي.
متى رمت طلبي فاطلبني عندك، واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه.
الله أكبر. هذا الكلام يعني على سبيل المثال يخاطب الرب جل وعلا عباده: متى رمت طلبي فاطلبني عندك، لست بعيدا حتى تنادي وتصرخ، واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك من. نعم.
قال رحمه الله: لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا.
يعني إنسان يجب عليه أن يفكر: كيف ترضى أن تهين نفسك بالمعاصي؟ كيف ترضى تهين نفسك بالمعاصي؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمعاصي إهانة للعبد، مذلة للعبد، تذارى للعبد، لنفسه، لبصيرته، لبصره، لسمعه، لعقله، لدنيا لآخرة.
لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟
الله أكبر. الإنسان الذي يدعي حب الله جل وعلا يبين أثر حب الله عليه في عبادته، في طاعته، لا سيما في خلواته. هل يذكر الله خلوة فيبكي؟ هل يذكر الله خلوة فيتلو؟ هل يذكر الله خلوة فيصلي؟ نعم.
لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري
ذهبت عنه بطنة الشهوات.
أحسن.
يعني فعلة الشهوات بكسر الباء. سبحان الله، ما الذي يجعل الناس تستبطنهم الشهوات؟ لأن القلوب خويت أو خليت أو خربت من محبة الله جل وعلا. نعم.
لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل.
لذلك يقولون أن من علامات العاشقين أنهم لا يسمنون، علامات المحبين أنهم لا يسمنون. طيب، إذا كان من يحب امرأة لا يسمن، فمن يحب الله جل وعلا يكون مشغولا به، ما هو بالأكل والشرب. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الزمان ظهور السمن. نعم.
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق. فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاء. فداوي سقما بجسم أنت متلفه، وابرد غراما بقلب أنت مضرمه، ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، فصبري أنت تعلمه. تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية.
الخلع يعني العطايا والهبات والهدايا. أي علي، الخلع يعني العطايا والهبات والهدايا. نعم.
ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها.
الله أكبر. نعم.
ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، فلما هبت الرياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه.
نعم. أصل الطلاسم والطلسم هي كلمة غير عربية، ومعناها الألغاز والأحاجي. نعم.
قال رحمه الله: اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلتها قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك.
لو أن الإنسان تخيل كم فاز وسبقه الناس لأقام مأدب الحزن على نفسه.
لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه؟ إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين.
آب آذار، هذه أسماء أشهر معروفة بالفارسية. آب آذار ونيسان، أدري تعرفونها ولا لا؟
تسمع فيها إلى الآن، تستخدم في العراق، في تركيا، في سوريا، ويزعمون أنها أسماء عربية وليست عربية، فارسية. نعم، آب بمعنى شهر الماء، آزار بمعنى شهر الأذى. نعم.
هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف.
الباشق نوع من أنواع الصقر. إذا لاح للباشق الصيد قلبه انطلق كلية إلى الصيد، ونسي المألوف من الأكل الذي يجده في كف من يحمله، فينطلق بسرعة. هذا حال العاشق حقيقة، هذا حال المحب لله عز وجل حقيقة. نعم.
يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل فحد لها تسر.
فحد لها، الحدو السير سيرا حثيثا في الليل. نعم.
أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم، وقدموا لأنفسكم. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقع منك إلا ببذل الروح. لله ما أحلى زمانا.
يعني هناك من يريد الجنة، فمن يريد الجنة عليه بلزوم الفرائض، ومن يريد النجاة من النار فعليه بترك المعاصي، وهذا واضح. طيب، من يريد نيل المراتب العالية من المحبة فإنه لا بد وأن يبذل الغالي والنفيس، فلا يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل تصعد همته حتى يفعل المندوبات ويسارع إليها ويترك المكروهات ويفر منها. نعم.
لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. وإني إذا استكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميله. قال رحمه الله: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم شرع وأنت لا تقبل.
لا إله إلا الله، قياس عجيب، سبحان الله العظيم. كم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل، وترى كلبك الذي علمته المرة والمرتين يصيد لك ولا يأكل منك شيئا احتراما لنعمتك. لا إله إلا الله. وخوفا من سطوتك، فإن احترامنا لنعم الله البصر منه فنعصيه بها، السمع منه فنعصيه بها. يا إله إلا الله. نعم.
حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة، جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب.
هنا المقصود جمع فيك عقل الملك، العقل هنا بمعنى الإدراك، العقل هنا بمعنى الإدراك. والملائكة يوصفون بأنهم عقلاء، يوصفون بأنهم يدركون، وليس الأمر كما زعمه بعضهم بأنهم ليس لهم إرادة، لا لا، حاشاهم رضي الله عنهم وعليهم السلام. فالملائكة لهم إرادة، لكن إرادتهم مصبة في طاعة الله عز وجل. قال: لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. لما قال لا يعصون علمنا أن عندهم إرادة، وإلا فنفي الشيء عمن لا يملكه لا يصح. فأنت لا تقول لا يعصي الحجر الله، لأن الحجر ليس له إرادة ولا إدراك. نعم.
لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك عن نفسه حرم ما صاده. مصدر ما في العبد من الخير.
هذا فيه كناية، إن الإنسان إذا عمل الطاعة يريد من وراء الطاعة أمرا دنيويا، فإنه يكون كمن يصيد، ككلب يصيد لنفسه، يحبط عمله الأخروي. مثل إنسان يصوم، لماذا تصوم؟ قال أصوم عشان أضعف. هذا ما صام لله، هذا صام لنفسه. مثل إنسان يصلي، ليش تصلي؟ قال رياضة. هذا ما صلى لله. أما إذا عبدت الله فهذا الذي هو مقبول عند الله. ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. نعم.
مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا.
طبعا هذه المسألة، وهي أن مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فالذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله جل وعلا. وهل المعطي والمانع من أسماء الله جل وعلا؟ يعني جمع من أهل العلم ذكر أن المعطي والمانع من أسماء الله تبارك وتعالى. أما المعطي فلا إشكال عندي، وقد ذكرته في الأسماء التي جمعتها. وأما المانع فلم يأتي على صيغة الإسمية، وإنما ورد على صيغة الفعلية. ليش؟ لأن الاسم حتى يكون من أسماء الله لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول وروده على صيغة الإسمية. الشرط الثاني أن يكون في نفسه متضمناً معنى الحسن، يعني معنى الأحسن. لاحظ الآن، متضمناً معنى الحسن أو الأحسن. إذن وروده بصيغة الإسمية متضمن معنى المعنى الأحسن، أيضاً جاء خبراً عن الله أو مخبراً عنه. فلما نقول إن الله هو المسعر، يقول المسعر ليس اسماً من أسماء الله مع وروده على صيغة الإسمية. لماذا؟ لأن المسعر بغض النظر عن إضافته لا يتضمن معنى الحسن والأحسن. أما المعطي فهو متضمن لمعنى الحسن، المعطي متضمن لمعنى السخاوة، بخلاف المانع فإنه لا يتضمن معنى الحسن والأحسن. نعم.
قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه.
إذن ما معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا؟ فإن الكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه يريد الظهور، على ربه يريد الحرب. نعم.
وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله، يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا. والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه، فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق.
هذا فهم دقيق. وكان الكافر على ربه ظهيرا، على ربه ظهيرا، أي أن الكافر مع الشيطان ومع نفسه ومع هواه على ربه يريد الظهور والمحاربة.
قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقروا عليه صما لم يسمعوه، وعميانا لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صما وعميانا، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: يخرون عليها سمعا وبصرا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوه، فذلك الخروع. وسمعت العرب وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني كقولك قام يشتمني، وأقبل يشتمني. والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صما وعميانا. وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين لما أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قلت: ها هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه.
يعني الآية فيها أمران: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، سواء قلنا المقصود بالآيات المتلوة من القرآن أو المشاهدة من آيات الرحمن، لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن لاحظ، في خرور وفي نفي صم وعمي. نعم.
قال رحمه الله: وهل قال: قلت ها هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه، وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى: لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودا، أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود؟ أصول المعاصي كلها.
طبعا الآية متضمنة لكل ما ذكره السلف في تفسير الآية، أن من صفات عباد الله عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن معناها أنهم يخرون لله سجدا، وهذا فعل، ويسمعون المعنى فانتفى عنهم الصمم، ويتأملون في الآيات فانتفى عنهم العمى. نعم.
قال رحمه الله: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية.
تعلق القلب بغير الله هذا عمل المشركين، طاعة القوة الغضبية نسأل الله السلامة والعافية هذا عمل الأبالس، والقوة الشهوانية هذا هو عمل الفساق. نعم.
وهي الشرك والظلم والفواحش، فغاية التعلق بغير الله الشرك وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق والفحشاء الزنا. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك. ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأما الثاني فكقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. ونظير هذا قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله.
نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يديم علينا العفة والعدل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه،
وهذا أشد أنواع الهجر.
والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قراه وآمن به. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم،
وهذا هجر أهل البدع.
والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه،
هذا هجر العامة.
والخامس هجر الاستشفاء به، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به،
هذا هجر أهل الدنيا. نعم.
وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وكذلك الحرج الذي في صدوري منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاره وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة متكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء.
يعني إذا جلس الإنسان مع أهل البدع يدرك أنهم عندهم من الحرج من بعض الآيات ما الله به عليم، حتى إن بعضهم يتمنى لو أن هذه الآية لم تنزل. وهكذا أهل الشهوات، فإن بعضهم يتمنى أن هذه لم تحرم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.